بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب المسح على الخفين: حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين.
نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو ابن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله.
إذا قال عبدان أخبرنا عبد الله، هو عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن المبارك، وسيأتي معنا كثيرا في هذا الصحيح عبدان عن عبد الله بن المبارك، لكنهم يقولون عبد الله لشهرته كما يقول أهل الكوفة عبد الله يقصدون المسعود. نعم.
قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة.
إذا قيل يحيى عن أبي سلمة، يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. نعم.
عن جعفر بن عمرو
أو يحيى بن أبي كثير. إذا قيل أوزاعي عن يحيى، في الأكثر يكون يحيى بن أبي كثير أو يحيى بن سعيد الأنصاري، وهنا يحيى بن أبي كثير. نعم.
عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. البخاري رحمه الله أراد بهذا الباب الرد على من توقف المسح الخفين، وهذه مسألة قديمة، ويعني منهم من قال فيها كذا ومنهم من قال فيها كذا. مالك مثلا يقول المسافر فقط وليست المقيم، والكوفة كثير منهم يمنع المسح الخفين ويرى أنه منسوخ، وحصل فيها مسألة طويلة وعريضة في المسح الخفين، ولذلك يذكرون حتى في باب العقائد تجدون في كتب العقائد ونرى المسح الخفين أصبحت شعار لأهل السنة، ومن ذلك العقيدة الطحاوية ذكر فيها أن من ضمن شعار أهل السنة المسح الخفين أصبح شعار لهم، فارقوا فيها البدع، فأهل الرأي وأهل التشيع يمنعون مسح الخفين ويرون أنه لا يجوز وأنه لابد من غسل الرجل، فأصبح لهم شعارا، كما قالوا نترضى على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شعار، الدعاء لولاة الأمر أصبح شعار لأهل السنة، وبحمد الله انقرض هذا كله وأصبح الآن أهل الإسلام لا يشكون في المسح الخفين. قال أحمد رحمه الله ما في قلبي منها شك، عندي فيها 70 حديث عن الصحابة، ومنها حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الخفيه وأمر بذلك، فقالوا لجرير لعل هذا كان قبل نزول المائدة، لأن الذين يزعمون النسخ يقولون نسخته آية المائدة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فقال جرير ما أسلمت إلا بعد المائدة، أصلا أنا ما أسلمت إلا بعد المائدة، فيكون جرير حديثه بعد المائدة يدل على عدم النسخ. وعلى كل حال هذا كله السلام، هذا كله اندثر اليوم، وأصبح المسح الخفين لا شك فيه من حيث الأصل، وإن كان بعض تفاصيل فيها اختلاف. العمامة كذلك هذا مما قال به أحمد، وليست أي عمامة، وإنما العمامة التي يشق نزعها، هذا ضابطها، العمامة التي يشق نزعها بحيث تكون المشقة مثل مشقة الخف أو أشد منها، مثل مشقة نزع الخف، وهذه ما تكون إلا في عمائم العرب المحنكة المشدودة التي كانت العرب تلبسها، تحنكها يعني محنكة من تحت الحنك، ويشدونها خاصة في البرد وفي الأسفار، ويكون نقضها صعب، يمكن أشق من نقض خلع الخف، فلذلك العمامة لا بأس، فيها حديث تدل على النبي صلى الله عليه وسلم مسح العمامة مستقلة أو مع الناصية. نعم.
باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لينزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما.
أيضا حديث المغيرة هذا كله أصل، حديث المغيرة كان في تبوك قال أهويت لأنزع خفيه، وفيه خدمة الرجل، خدمة العالم، خدمة النبي عليه الصلاة والسلام أشرف، فكان الصحابة يتسابقون لخدمته حتى أن أهوى لينزع خفيه، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال البخاري باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. فإني هذه من صيغ التعليل، فإني بمعنى لأني، لأني أدخلتهما طاهرتين، فيكون العلة التي جاز بها المسح من ضمن الشروط أن تدخل طاهرتين، لأن هذا تعليل، لا يصح المسح إلا إذا أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. بقي مسألة مشهورة وهي لو غسل الرجل اليمنى ثم لبس الشراب ثم غسل اليسرى ثم لبس، هل يمسح ولا ما يمسح؟ هل يصدق عليه المسح أنها أدخلهما طاهرتين؟ نعم، غسل اليمنى ثم لبس خفه أو شرابه ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف، نعم، ما تمت الطهارة. هذا الصواب، هذا الصواب أنه ما يجوز المسح الخفين هكذا. وقد سئل عنها أحمد في مسائل بن هاني، أحمد الإمام أحمد في مسائل بن هاني، وأنا أنصحكم كثيرا بالمسائل فإن فيها أجوبة أحمد المباشرة دون تدخل من غيره، وغالبا ما يكون جواب أحمد مقرون بدليله أو تعليله أو فهمه، فيكون هذا كنز عظيم أنك تسمع كلام أحمد. وأحمد ليس بمعصوم، لكن أحمد جمع الآثار وتفقه فيها، يعني يعتبر من الرجال النوادر في تاريخنا من حيث كمية الآثار اللي حفظها ومن حيث حسن الجمع بينها والفقه، وأيضا صار إمام لأهل السنة. وكل رواية من المسائل تجد فيها ما لا تجد في الأخرى، ليست هي متماثلة، وإنما كل واحد من طلابه أدى ما سمع، وقد يكون بينها أشياء مشتركة. فمسائل إسحاق بن هاني فيها هذا السؤال، سألوا أحمد قال من غسل اليمنى ولبس ثم غسل اليسرى قال لا ما أراه طاهرا، لأن الطهارة أمر معنوي، الطهارة أمر معنوي، إنما يحصل هذا الوصف إذا تكامل الوضوء، وقبل تكامل الوضوء ما يحصل لك اسم الطهارة ولا يرتفع عنك الحدث. وليس المقصود تطهير الرجل نفسها، وإنما المقصود أن تكون طاهر. والذين قالوا يصلح هنا قال إني أدخلتهما طاهرتين، ذهبوا إلى التطهير الحسي وليس المعنوي، بمعنى هذه طاهرة وهذه طاهرة. نعم نعم، هذه السنة في رايحة ولا ما في؟ في راحة كهرباء ولا شيء؟ هذه السنة، السنة أنك تمسح مرة واحدة، تبلل يديك ثم تجعل أطراف أصابعك عند أطراف رجليك، أطراف يديك عند أطراف رجليك، ثم تسحب هكذا إلى أن تشرع في الساق، سحبة واحدة. فإذا تبلل اليد ثم تجعل أصابعك على أصابعك ثم تسحب هكذا فقط مرة واحدة وفي وقت واحد، هذا لا أظهر. نعم، لا يكفي الخطوط، هذه يكفي، المقصود هو أمر معنوي، ليس المقصود تغريق الشراب بالماء، هو أمر معنوي، رحمة، رخصة من الله لنا. نعم.
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا.
نعم، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، يعني ما مسته النار. هذا أيضا مسألة خلافية قديمة، وأيضا هذه انتهت. كان في أول الإسلام ما مسته النار يتوضأ منه، إيش معنى ما مسته النار؟ كل ما طبخ من طعام وشراب، حتى الشاهي، حتى الشاهي، حتى القهوة، حتى المأكولات، حتى الخبز، كل شيء مسته النار. ولذلك لما قال أبو هريرة حدث بحديث الوضوء مما مسته النار، قال ابن عباس أنا أتوضأ من الحميم، فهم مباشرة حتى الماء المغلي لو شربت ماء مغلي تتوضأ. فقال أنا أتوضأ من الحميم، أنا أتوضأ من الدهن، لأن الدهن السمن استخراجه من الزبد إلى السمن يكون عن طريق النار في الغالب. فقال أبو هريرة كلمة جميلة وحسنة لابن عباس، قال يا ابن أخي إذا سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال وقل سمعنا وطعنا، لا تقوم تقول أنا أتوضأ من كذا أنا أتوضأ من كذا. لكن هذا الحديث في أول أمر ثم نسخ، والنسخ ليس نسخا تاما، وإنما نسخ من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا أمر يغفل عن كثير من الإخوان. وهذا أيضا كلام الشيخ بن باز، قال أنه منسوخ إلى الاستحباب وليس النسخ بالكلية. ولذلك الآن يشرع لك أنك إذا شربت أو أكلت شيء مسته النار أنت توضأ، استحب لك استحبابا، في الأول كان واجب الآن يستحب. ونحن الآن بحمد الله، قديما كان الناس أكثر متاعهم شيء ما مسته النار، كما قالت عائشة الأسودان التمر والماء. أما الآن أكثر متاع الناس مما مسته النار من الأطعمة والأشربة والمأكولات، فإذا حصل بين الصلاتين أنك تناولت شيء مما مسته النار استحب لك أن تتوضأ استحبابا، ولكن لا ينتقض الوضوء، في الأول كان واجب. طيب لماذا قال البخاري وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا؟ ما الحكمة من ذلك؟ أن بدأ الباب بهذا. نعم ها؟ إيه؟ لأن هذا الكلام فيه نقاش، فاللي يقطع النقاش في فهم الحديث النبوي، اللي يقطع النقاش ما هو؟ عمل الصحابة والخلفاء، وعملهم متى أيضا؟ بعد وفاته في خلافتهم، فهذا يدل، هذا اللي يقطع النقاش. كل ما أقول لك والله هذا الحديث ما فهمته أنت، أنا ما فهمته كذا، نختلف في الفهم، نختلف في النسخ في المنسوخ. ولذلك البخاري بدأ بأقوى أدلته، فقال أبو بكر في خلافته وعمر في خلافته وعثمان في خلافته، وهم خيار الناس وفقهاء الناس، أكلوا ما مسته النار ولم يتوضأوا. فهذا خلاص يطيب خاطرك من المسألة كلها، تعرف الحق فيها. وهذا من توفيق الله البخاري أن يبدأ بالأدلة هذه القوية. نعم ها؟ إيه؟ هذه مسألة مهمة. اللي يظهر الله أعلم أن يندر أن يوجد شيء واجب ثم نسخ إلى المنع مثلا أو الإباحة. الأصل أن النسخ هذا ما يكون نسخ بالكلية، مثلا عاشوراء كان واجب وصار مستحب، هذا كان واجب وصار مستحب، كثير من الأشياء. ولذلك العلماء يقولون دائما النسخ لا يذهب المعنى الحكم من الآية والحديث بالكلية، وإنما كل نسخ سيكون فيه مجال للعمل، لكن لشيء دون شيء أو لأطراف دون أطراف أو في حالة دون حالة، كل نسخ فيه مجال للعمل. فيظهر الله أعلم أن الأصل أن الشيء الواجب اللي عفي عنا فيه أنه يبقى مستحبا، هذا الأصل. كل ما كان واجبا علينا ثم رخص لنا فيه أن يصبح مستحب، لأن ما اختار الله في الأول واجب إلا لحكمة ومصلحة للناس ثم رخص لهم. نعم إيه لبيان الجواز، مثل ما تركوا الأضحية هم أنفسهم، أبو بكر وعمر تركوا الأضحية وهي متأكد، يعني خافوا أن الناس يفهمون الوجوب فيفعلون أحيانا حتى يبينوا أنه ليس بواجب. وأما كونه مستحب هذا ما في إشكال عند الناس، الإشكال فقط هل ينقض الوضوء ولا ما ينقض، فهم تركوا الوضوء حتى يبينوا الناس أنه ليس بناقض. والاستحباب يفهمون الناس، مثل الوضوء عند الغضب والوضوء عند الشهوة، كل هذا أمر معلوم. ها؟ لا، المقصود الطعام، يعني الحميم بن عباس فقط ضربه مثل، ولذلك غضب أبو هريرة عليه، قال يعني مثلا لو فرضنا واحد شرب حميم، مثل الآن الشاهي يعتبر من الماء الحميم، قال لا تضرب الأمثال، لا تضرب للسنة الأمثال، إذا جاءك الحديث لا تضرب الأمثال. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
نعم، عبد الله بن يوسف التنيسي ومالك والبقية كلهم أهل المدينة مشاهير. نعم، هذا كل ما يدل على النسخ، أكل كتف شاه ثم صلى ولم يتوضأ. مالك والشافعي استرسلوا في هذا، قالوا حتى لحم الجزور مما نسخ ويبقى الاستحباب فقط، وأن لحم الجزور كان مع ما مسته النار، فلما نسخ نسخ بالكلية هو غيره. وأحمد وفق في المسألة، لأن الأحاديث اللي فيها لحم الجزور فيها لحم الضأن، أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، معناه بعد النسخ، لأن قبل النسخ ما يقول لك إن شئت، يقول توضأ. أنا توضأ من لحم الإبل قال نعم، ففرق بين الغنم والإبل، فدل على أن الإبل لها خاصية. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ.
نعم. أيضا هذا يدل على النسخ، ويدل على استخدام السكين في القاطع، لأن فيها حديث وإن كانت ضعيفة يعني فيها الكراهة استخدام السكين، يدل على أن هذا تستخدم في قطع اللحم. نعم.
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ.
السويق هذا وش هو السويق؟ ما هو السويق؟ ها؟ نعم. لا هذاك حيس. لا ما في لحم، السويق ما في لحم. نعم. نعم. أيوة. محمص. إيه. هذا الشعير أو القمح، الحب نفسه يحمص، بمعنى يحمص، يقلى قلي، وبعد ذلك يطحن. ثم إذا طحن إما أن يستخدم شراب بحيث يصب معه ماء أو شيء ويشرب، يعني شراب رائب ثقيل وينفع نافع جدا، وإما أن يستخدم يثقل ويستخدم أكل. ولذلك قال الأعرابي يصف السويق يقول بلغة المريض وعدة المسافر وزاد العجلان المستعجل. السويق المسافر ما يثقل عليه السويق هذا، صب الماء ويشرب ويكون قوت غذاء، والمريض ينفع له يتبلغ به، وكذلك المستعجل. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام الشاهد فيه أن مضمض من السويق، والسويق يكون مسته النار، ما يسمى سويق حتى تمسه النار، نفس الحب ولم يتوضأ. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ.
نعم. إذن الأشياء هذه أيضا من استحباب المضمضة، الأشياء هذه حتى اللبن كما سيأتي في اللي بعده، حتى اللبن اللي له دسم أو مسته النار أقل شيء المضمضة، تتمضمض إذا طعمت تتمضمض. قال مضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ، أمر به فثري يعني كان حب ثم صب عليه ماء أو زيت أو شيء حتى يؤكل. نعم. نعم. لا هنا مضمضة فقط، هنا مضمضة وهناك نسخ بالكلية. نعم. كل ما مست النار يبقى فقط لحم الجزور والباقي على استحباب. نعم.
حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ.
نعم. إذا قال ابن وهب المصري أخبرني عمرو، هو عمرو بن الحارث إمام أهل مصر، عمرو بن الحارث هذا في طبقة الليث وإمام جليل، هذا عن بكير عن كريب عن ميمونة، كريب مولى بن عباس. نعم.
باب هل يمضمض من اللبن. حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما، تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري.
يونس بن يزيد، إذا قيل يونس عن الزهري يونس بن يزيد الأيلي، تابعوا من؟ تابعوا من يونس وصالح بن كيسان؟ ها؟ تابعوا عقيل، عقيل بن خالد الأيلي أيضا. قول عليه الصلاة والسلام إن له دسما، هذه علة تعليل، فدل على أن كل ما له دسم يشرع التمضمض منه، لأنه نص على العلة هنا، قال إن له دسما، والشيء إذا نص على علة يدخل فيه غيره. نعم.
باب الوضوء من النوم ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا أدري لعله يستغفر فيسب نفسه.
نعم، باب الوضوء من النوم، يعني الوضوء من النوم هكذا بوب البخاري، ما عنده حديث على شرطه كحديث صفوان بن عسال، فإنه ليس على شرطه لكن من غائط وبول ونوم، فلذلك قال باب الوضوء من النوم، يعني فيه الوضوء هو لكن ما في شيء على شرط. هذه طريقة البخاري يبوب للأشياء التي يريدها وليس فيه أحاديث ترقى إلى شرطه. ثم قال ومن لم يرى من النعسة والنعستين والخفقة وضوءا، واستدل بهذا الحديث حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نعس أحدكم هو يصلي، معناه ما انتقى وضوءه، ما قال بطلت صلاة، قال يكمل صلاة هذا ويرقد حتى يذهب عنه النوم. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، لكن لا، لكن الشيخ بن باز يقول هذا في النافلة، أما الفريضة لا، يجاهد نفسه ويصلي مع المسلمين إلا إذا كان أشياء نادرة وفوق طاقته، لأن حتى الحديث هذا ما يؤخذ إلا ترك صلاة الجماعة، وإنما يكون هذا في النافلة كما قال عليه الصلاة والسلام إذا ناعس أحدكم في صلاة الليل، أما إذا كان في العشاء ولا المغرب يجاهد نفسه يصلي مع المسلمين إلا أمر فوق طاقته. نعم.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ.
هذه العلة ذكر علتين، العلة الأولى أنك إذا كنت ناعس يمكن تذهب تستغفر ثم تسب نفسك ولا تدعو على نفسك، والعلة الثانية أنك ما تعلم ما تقرأ وإنما أريدت الصلاة من أجل أن تعلم وتفقه القرآن، فإذا كنت ناعس ما تدري وش تقرأ، فيدل على أن أيضا الشيء اللي يشغلك عن القراءة يجب أنك تفرغ من قبل صلاتك، كما قال أبو الدرداء إن من فقه الرجل أن يفرغ من حاجته حتى يقبل على الصلاة وقلبه فارغ حتى يعلم ما يقرأ، إذا كان في شيء يشوش عليك تنهيه أو تبكي للصلاة حتى يستقر ذهنك ما يتشعث. كثير من الناس يدخل من باب المسجد وقد أقيمت الصلاة وهو قد سمع يعني 1000 شغلة في ذهنه مشوش، كيف يضبط صلاة هذا؟ وهذا من فضائل التبكير، التبكير يستقر ذهنك يجتمع همك قبل أن تدخل في الصلاة. نعم، ولذلك بعض السلف حتى ما كان يتكلم في الذهاب المسجد حتى يجتمع همه. نعم.
باب الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا،
هذا عمرو بن عامر هذا أنصاري من الأنصار لكن سكن العراق من الكوفة والبصرة، محمد بن يوسف الفريابي الكبير وسفيان بن عيينة. نعم.
قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث.
نعم. أو عفوا، محمد بن يوسف الريابي يروي عن الثوري، وهذا اللي بعده يحيى بن سعيد القطان يروي عن الثوري، وفي محمد الفريابي الآخر بن جعفر هذا من طبقة متأخرة اللي هو شيخ الأجري وأمثالهم، تجد مثلا في الشريعة الأجري كثير ما يروي عن الفريابي وليس هو هذا، هذا محمد بن يوسف متقدم، محمد بن جعفر متأخر من طبقة شيوخ الفريابي شيوخ الأجري. نعم. سئل أنس قال أما النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل صلاة، وتقدم من هذا أمر شاق وهذا رباط، والإنسان قد يقول أنا استطيعه لكن يجرب شهر واحد يتوضأ لكل صلاة، وهذا هو الرباط وهذا فضل عظيم، تجد بعض الناس موفق له. أما أنس فقيل له كيف كنتم تصنعون أنتم معاشر الصحابة أو صغار الصحابة ليسأل عنهم أنس، فقال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. بوب عليه البخاري باب الوضوء من غير حدث، معناه النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة حتى لو لم يحدث، وهذا فضل عظيم، من قوي عليه فهو خير، الوضوء يكفر وأيضا ينشط للصلاة ويجمع الهم ويلقي الشيطان، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم حديث أبي مالك الأشعري الطهور شطر الإيمان، جعل الشطر كامل، شطر الإيمان الطهور، لأن الإيمان طهور الباطن طهور الظاهر، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فإذا كان يكثر الوضوء ويكثر التوبة والاستغفار تمت سعادته إن شاء الله إذا وفق لذلك. نعم. حدثنا خالد بن معناه ان الصحابه قادر ما يستطيعون وما عندهم تكلف لا في التحديث عن انفسهم ولا شيء ولا الكذب ابعد شيء عنه. قيل كيف تفعلون انتم؟ قال نحن كان احد يجزئ الوضوء ما لم يحدث، هذا اللي نستطيع في ذلك الوقت. نعم.
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال اخبرني بشير بن يسار قال اخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كنا بالصحبه صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالاطعمه فلم يؤت الا بالسويق فاكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم الى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضا.
نعم، في اثبات ان عليه الصلاه والسلام احيانا ما يتوضا، يعني قول انس لكل صلاه هذا في الاغلب العام، لكن هنا مثلا في سفر في خيبر يشهد هذا الصحابي سويد بن النعمان، وليس له في البخاري الا هذا الحديث. سويد بن النعمان ليس له في البخاري الا هذا الحديث. هذا شهد في بدر يقول انه كان معنا واكلنا من السويق ومضمض ثم صلى ولم يتوضا لا مما اكلته النار ولا تجديد حتى. نعم.
باب من الكبائر الا يستتر من بوله. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس.
هذا سيكثر. نعم، السندات سيكثر. عثمان عن جرير. عثمان من؟ عثمان هذا بن ابي شيبه اخو ابو بكر، سيكثر عندنا عثمان عن جرير، وان كان عثمان فيه ضعف لكن البخاري يعرف متى يستدل بعثمان ومتى يسوق اسانيد عثمان، والا هو اضعف من اخيه ابي بكر صاحب المصنف. عثمان عن جرير، جرير هذا بن عبد الحميد، جرير بن عبد الحميد الضبي، عن منصور بن المعتمر، عن مجاهد بن جبر المكي، عن ابن عباس. نعم.
عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى.
نعم، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هو اللي سمع العذاب، سمع عذاب القبر، وفي إثبات عذاب القبر. مر بحائط يعني بستان من بساتين المدينة أو مكة، والناس يعني إذا كان مكة ما فيها بساتين، لكن مر بالقبور فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال عليه الصلاة والسلام يعذبان. هذا أمر خاص به، ما في أحد يستطيع أخبرك عن أحد يعذب في القبر. ثم قال وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى. وش معنى وما يعذبان في كبير؟ نعم، يعني ما يعذبان في أمر شاق، إنما أمر يسير على من يسر الله عليه، يسير ليس أمر شاق. ثم قال بلى، وفي رواية بلى إنه لكبير، المثبت غير المنفي، الإثبات هنا بلى إنه لكبير يعني في الإثم، وإن كان إنه يسير والناس يتساهلون به لكنه كبير في الإثم في المعصية. نعم.
ثم قال بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله.
لا يستتر من بوله، وش معنى يستتر هنا؟ نعم، لا يستبرئ، في النسخة الثانية في البخاري لا يستبرئ، لكن هذه مضبوطة يستتر، وفي نسخة لا يستنزه، بمعنى أنه ما يحتاط من بوله، من بوله يترشش عليه ويرجع عليه والنجاسات تصيب بدنه تصيب ثوبه وهو لا يستتر من بوله، هذا أمر شديد. وفي حديث آخر وإن كان في سنده مقال، لكن مثل الشيخ مباز يقول إسناد لا بأس به، عامة عذاب هذه الأمة عذاب القبر من البول، ما يحتاطون، الاحتياط الذي لا يصل الوسوسة، وخاصة الآن مع الأشياء الجديدة هذه والسيراميك، ليس مثل التراب، التراب إذا كان دمث أو رمل يمنع الترشش، لكن السيراميك والأشياء هذه اللي ما يحتاط يمكن يترشش عليه، يمكن يترشش عليه على ثيابه ولا على بدنه ولا ينتبه، هذا من أسباب عذاب القبر، هذا لا يستتر من بوله، ما يستنزه ولا يستبرئ ولا ينتبه إلى أن لا يصل إلى الوسواس. نعم. نعم. لا، المقصود هنا كما في الروايات الأخرى يستبرئ، وإن كان حتى الاستتار من بوله لكن لا يستتر من بوله هو، يعني يكون بعيدة يستتر من الناس عند بوله، لكن لا يستتر من بوله. في الروايات الثانية يستبرئ يستنزه ونحو ذلك، والاستتار أيضا يعني منهي عنه. نعم.
وكان الآخر يمشي بالنميمة.
كان آخر يمشي بالنميمة، والنميمة نجاسة أيضا، النميمة من نجاسة، تسبب المشاكل والفساد. والنميمة نوعين، إذا كانت النميمة لأجل الدين تخبر العالم أو تخبر كما كان الصحابة يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم كلام المنافقين لأجل مصلحة الدين، ما فيها مصلحة لنفسك أبدا ولا حظ لنفسك، لكن تقول العالم فلان يقول كذا وفلان يقول كذا وانتبه من فلان تراه كذا، هذا كما كان الصحابة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم مثل الغيبة. وإذا كانت لحظ النفس ونقل الكلام والقالة، هذا كما قال عليه الصلاة والسلام هي السحر، السحر العضه القالة بين الناس سماها السحر، كما قال الشيخ محمد عبد الله كتاب التوحيد باب شيء من أنواع السحر منها النميمة. ليه؟ لأنها تفعل مفعول السحر في التفريق بين الجماعات، في إقامة الحروب، في صرف الإنسان عن أهله أو عن أقاربه، كله بسبب النميمة، يعني تكون مثل الصرف والعطف في التأثير. نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
ثم دعا بجريز فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة.
هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما في أحد يعلم العذاب والنعيم، هذا أمر خاص به مما أوحى الله له، ما يتابع في هذا ولا يأتي أحد يضع عليه القبور شيء رطب. نعم.
فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن يبسا.
نعم.
باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس.
نعم، قال البخاري ولم يذكر سوى بول الناس، إشارة إلى مذهب أيضا قديم وخاصة المذهب الكوفة وغيرهم ممن رأوا نجاسة الأبوال كلها، قالوا اللي ما يستنزه من الأبوال كلها أن يدخل في الحديث أبوال الحيوانات. فقال البخاري لم يذكر سوى بول الناس، وأما أبوال الحيوانات سيأتي حديث العرانيين وغيرهم أنه يجوز هذا. نعم.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك.
نعم، يعقوب بن إبراهيم من؟ الدورقي. ها، الدورقي. وإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم اللي هو بن علية، ليسوا إخوة هؤلاء. بعض الناس يقول ما شاء الله يعقوب وإسماعيل وأبوهم إبراهيم، الأسماء متقاربة كأنه من عائلة واحد. هذا الدورقي وهذا بن علية. نعم.
قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به.
يغسل به. قال البخاري باب ما جاء في غسل البول، يستنجي بالماء. وفي هذا أيضا رد على المدينة اللي منهم من كان يكره الاستنجاء ويقول أنه وضوء النساء ويكفي الاستجمار بالتراب أو بالحجارة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس كان إذا تبرز لحاجته يؤتى بماء فيغسل به، يغسل به. نعم.
باب حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد.
محمد بن خازم من هو؟ من هو محمد بن خازم اللي حدث عن الأعمش؟ من هو يا أبو عبد الله؟ إيه، أبو معاوية، أبو معاوية الضرير، اسمه محمد بن خازم لكن مشهور بكنيته، من أوثق الناس في الأعمش، وإن كان عليه ما عليه من ملحوظات في المعتقد. وش عليه أبو عبد الله؟ يقول بالإرجاء ولا عند تشيع أهل الكوفة والبصرة في ذلك الزمان؟ ما تلقى أحد يعني، ها، لكنهم يكتمون ما يظهرون الشيء هذا، لكن سبحان الله جت لوثة عام البصرة جاء فيهم وباء القدر هذا، يعني الاعتزال ما دخلوا فيه السلف، لكن مسألة القدر تجد كثير من المحدثين عندها اللمسة هذه بس ما يظهرون، أوعية علم وظهر عنهم الصدق وما لهم فتنة في الناس، ما يظهر هذا الشيء. والكوفة جاء عندهم بعضهم تشيع، ليس الترفض وإنما التشيع لعلي على عثمان ولا، وجاء عندهم بعض الإرجاء الأول قبل أن يكون، لكن كثير منهم ما يظهر ويظهر منهم الصدق، فقبلهم السلف أوعية العلم، أوعية، لأن العلم هذا العراقيين يجتهدوا فيه وهم قليل الصافي منهم. أما المدينة ما ظهر فيهم بدع كثيرة إلا من تأثر به. نعم.
قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
نعم.
قال ابن المثنى: وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يقول قال سمعت مجاهدا مثله يستتر من بوله.
كله يستتر البخاري ضبطها يستتر، وهذا كله الاستتار من البول أو عدم الاستتار من البول لعدة معاني، لكن منها هذا أنه ما يحفظ نفسه من نجاسة، ما يغسل بوله، لأن هذا الباب بوب عليه باب ما جاء في غسل البول. نعم.
باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس
الأعرابية.
باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل.
من هذا موسى بن إسماعيل؟ ترى مر معنا كثيرا في كل درس ما يخلو، التبوذكي. نعم.
قال حدثنا همام قال أخبرنا إسحاق.
من همام؟ ها؟ همام بن يحيى العوذي أو العوذي. وإسحاق اللي حدث عن أنس من هو؟ إذا قيل إسحاق عن أنس من؟ ابن أخيه اللي هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، لأن يعني أبو طلحة تزوج أم سليم وجاءت بعبد الله أخو أنس، عبد الله بن أبي طلحة ولد أم سليم. وإسحاق هذا من العلماء يحدث عن عمه دائما. نعم.
عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال: دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه.
نعم. الأعرابي جاء يبول في المسجد ما يعرف، وقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. منه أن من النجاسة ما يطهر بالمكاثرة، من النجاسة ما يطهر بالمكاثرة، لأن أنواع إزالة النجاسة أو تخفيفها يكون بعدة أنواع، إما أن تطهر الشمس، وإما أن تزيل التراب اللي فيه نجاسة، وإما أن تصب عليه ماء حتى تكاثره فتذهب عين النجاسة، يعني يكون جزئيات البول تذهب في جزئيات الماء ويكون الماء أكثر فيذهب هو، يذهب هذا هو، صب عليه حتى كاثروا البول وذهب، ذهب عينه. الأمر الثاني أن قوله دعوه نأخذ منها ماذا؟ ها؟ نعم، الرفق بالجاهل، لأنك إذا ما رفقت بالجاهل بيأتي بأشد دائما. الأمر الجاهل هذا اللي يعني فيه جهل اعرف كيف تتعامل معه، لأنك أحيانا مثل هذا اللي ما يحسن يتصرف يمكن يأتيك بأشد. الآن هذا لو ما أطاعوا النبي عليه الصلاة والسلام وقاموا عليه، وش يفعل الآن؟ بدل ما يكون التنجيس في الأرض بقعة واحدة يمكن أن يصب عليها الماء، لا، سيتنجس بدنه وثوبه ويمشي هو الآن، وممكن جدار المسجد، يعني صارت مفاسد مضاعفة. فأحيانا من الفقه أنك تعرف كيف تتصرف أثناء اللحظة نفسها. الصحابة مباشرة يعني أمر مستفز، رجل يبول في المسجد أمر فيه استفزاز يعني، لكن قال دعوه. الآن حصل دعوه، لا تزربوه، بمعنى حتى يكمل البول. ثم قال كما سيأتي في الأثر اللي بعده، فمعناه أنه نوع حكمة في هذا. كل معرض له، المعرض غير الجاهل غير المعاند غير، لكن اللي يجهل مثل الأعرابي هذا متعود على الصحراء ما يدري. نعم. ها؟ كذلك أيضا من الرفق أنه قد يكون أشد غير النجاسة، قد يرتد ولا قد يعني يرفق به لعل الله عز وجل أنه. نعم.
باب صب الماء على البول في المسجد.
نعم. أراد البخاري أن إذا كان في بول في المسجد خاصة لما كان تراب وحصبة، ما يشترط أن نشيل التراب أو الحصبة، لا، حتى لو صبينا عليه الماء يكفي، وأن يطهر بالمكاثرة. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
نعم. ماذا من حسن التعامل؟ بعث ميسر لم تبعث معسر، يعني الآن حصل يعرف كيف تصرف معه، وأنت بعث ميسر يخشى على الأعرابي هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعطي أناس من هذه الدنيا وغيرهم أحب إلي منهم، ولكن أخشى على هؤلاء الكفر وأكل هؤلاء إلى إيمانهم. هؤلاء إن شاء الله إنهم بلغ الإيمان بشاشة القلوب وخالطها، وسواء جاءتهم الدنيا ولا ما جاءتهم، فيعطي أولئك ويحرم هؤلاء، وهؤلاء أحب إليه منه، وأولئك يعطيهم يتألفهم. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. نعم.
حدثنا عبدان وقال أخبرنا عبد الله.
من عبد الله؟ ابن المبارك عبدان عن عبد الله. نعم.
قال أخبرنا يحيى بن سعيد
الأنصاري هذا. نعم.
قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، بنفس المعنى السابق. نعم.
باب يهريق الماء على البول. حدثنا خالد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد.
نعم، خالد هذا ابن مخلد. نعم. سليمان بن بلال. نعم.
قال سمعت أنس بن مالك قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه.
نعم، لما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. وفي فائدة أيضا أخرى، وهو أن النجاسات من أبواب التروك، فلم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم عدد هنا ولا نية ولا صفة ولا شيء، إلا ما جاء في صفة محددة. هنا قال فقط صبوا عليه، ليس كما قال الفقهاء أن أقل شيء 3 مرات، لا، اللي جاء في عدد ما هو في إزالة النجاسات أو في الغسل، استجمار أقل شيء 3، وولوغ الكلب 7، هذه في أرقام، والباقي الأصل مرة مرتين 10 5 3 4 كلها زي بعض. أهم شيء أن النجاسة هذه تذهب عينها بدون كذلك. لو ذهبت بدون نية، لو ذهبت بدون نية، جاء واحد وصب ما انتبه وأزال النجاسة الحمد لله، بخلاف الأوامر مثل رفع الحدث لا بد له من نية ولا بد له من صفة محددة، فالأوامر أشد من النواهي والتروك. وينبني على ذلك إن من صلى ناسيا حدثه فإن يعيد ولا ما يعيد؟ صلى وهو محدث يعيد بالإجماع، ولو صلى عليه نجاسة الأظهر أنه ما يعيد، لأن باب النجاسات أخف من هذا. نعم. ها؟ الله أعلم، الأظهر أنه بالنسبة إن زاد على الواحدة في الاستجمار يقطع الأوتر، لكن هل يقاس عليه الباقي؟ الله أعلم. نعم.
باب بول الصبيان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه.
نعم، هذا مسألة بول الصبيان في حديث عائشة هذا، وحديث اللي بعدهم قيس أخت عكاشة، هذا نجاسة مخففة. لكن أي الصبيان؟ ها؟ أول شيء الذكر، والأمر الثاني لم يأكل الطعام لشهوة واعتماد على حليب أمه. ذكر لم يأكل الطعام لشهوة، يعني لو أكل شيء يسير لكن ما يعتمد عليه، أو شيء لغير شهوة واعتماد على حليب أمه، فهذا نجاسته يكفي فيها النضح. والنضح معناه رش البول هذا أو صب هذا حتى يزول بدون فرك وبدون غسل، يعني فيه نوع تخفيف فقط في هذا بهذا القيد. طيب، إذا كان اعتماده على حليب الصناعي ليس الطعام ولا حليب أمه، لو كان اعتماده على العلب هذه، ايش رأيكم؟ اعتماده كله على الحليب هذا، حليب الأطفال، ها يرش مثل حليب الأم، ها نعم نعم حليب بقري أو إيه أو لبن وجفف بعدين صب عليه الماء. على كل حال الشيخ مبازي يقول الصناعي مثل الطعام، يقول هذا خاص بحليب الأم، الشيخ مبازي يقول هذا خاص بحليب الأم، وأما الصناعي يقول إنه مثل الطعام، والله أعلم. الأمر الثاني يقول الشيخ مبازي أيضا القيء يكثر من الصبي يقيء عليك، يقول أحوط أيضا أن تنضح مثل البول، الأحوط أنك تنضح من القيء، لأن القيء قيء الآدميين نجس هذا، يعني لو فالصبي يكون حكمه في البولة مخفف، فيشرع لك إذا قاء عليك الصبي هذا أنك تنضح منه. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال
نعم. ايش فيه؟ ايه نضح، نضح مثل البوله، يكون درجة نجاسة مثل نجاسة البول، يكفي فيها النضح، بخلاف قيء الكبار يكون أشد. يقول الشيخ أحوط احتياط فقط. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن.
هذه أخت عكاشة، عبد الله بن يوسف التنيسي ومالك بن شهاب وعبيد الله الهذلي كلهم مشاهير، هذه أخت عكاشة. نعم.
أنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام.
هذه العلة، هذه إحدى العلل، ابن ابن ذكر هذه العلة، وصغير لم يأكل الطعام هذه العلة الثانية، لابد من العلتين هذه. نعم.
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل.
إيه يختلفون فقط في النضح، مثل ابن عبد البر في التمهيد يقول الرش هذا ما يسوي شيء، بالعكس يزيد النجاسة، يقول يعني لو ترش رش خفيف هذا ما سويت شيء وإنما زاد انتشاره، وإنما يقول النضح والصب، تصب لكن المعفو عنك الدلك، لكن تصب صب. والقول الآخر أن النضح هو الرش، الرش، وأن المقصود أن هذه نجاسة مخففة عفي لنا عنها، مثل اللي في النعال قال يطهرها ما بعدها، قالوا أن نطأ القذر بنعالنا، قال تطؤون بعدها على أرض طاهرة تطهرها، ففي أشياء مخففة لعموم المشقة. فليظهر الله أعلم أن النضح هنا هو الرش الكثير، يعني رش، وأنه معفو عن الدلك ومعفو عن الغسل، وهو ليس في درجة ليست هي الغسل. ابن عبد البر يقول هي فوق الرش ودون الغسل ودون النضخ، نضاختان فيها عيناي نضاختان. نعم. ويرجع إلى لغة العرب، لأن النضح له معنى، يعني له معنى الصب وله معنى الرش، فهو يقول أن المعنى القوي هو الصب وليس الرش، والقول الآخر أنه الرش. إذا ذهبت عين نجاسة يطهر، وهذا يضعف قول ابن إيه، لكن هم يقصدون أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في دم الحيض قال تحته وتقرصه، يعني أنه من باب أنك تتأكد عاد في بول كبير أو في دم الحيض أنه مع الغسل تحته وتقرصه، تقرص الثوب. ها إيه معناه أنه 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 أيضا مع الغسل الدلك هذا حتى يذهب، لكن الأصل في النجاسات العين نفسها، إذا ذهبت عين النجاسة ارتفع الحكم. نعم.
باب البول قائما وقاعدا. حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة.
نعم. آدم بن أبي إياس وشعبة والأعمش وأبو وائل الشقيق بن سلمة وحذيفة. نعم.
قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباسة قوم فبال قائما ثم دعا الماء فجئته بماء فتوضأ.
نعم. في أن البول للحاجة لا بأس به، البول قائما للحاجة لا بأس به، بس بشرطين، الأول أن تكون يعني ما تنكشف العورة، والشيء الثاني تأمن النجاسة، لأن البول قائم يمكن يترشش عليك أكثر، يمكن هذا، ويكون للحاجة ما في بأس، أما استطباب ولا غيره. نعم. ها؟ لا عند الحاجة ما في كراهة، سباطة الزبالة والكناسة، وبعضهم قال هذا سباطة قوم كيف يعني هذا ما يكون أذى لهم، وبعضهم قال الجدران من طين إذا كان إنسان يبول عندها يمكن يضره، قالوا هذه كناسة أو زبالة ما فيها. لماذا بال قائم هنا؟ ما الحاجة؟ قيل عدة أشياء وكلها فيها آثار، فعند ابن أبي شيبة فيما أظن وابن المنذر إنه لم يجد مكانا للقعود، هذا واحد، قيل إنه لم يجد مكانا للقعود بمعنى المكان ضيق والمكان البعيد عن الناس، وهو الإنسان أحيانا يحتاج إلى سرعة البول ما يتأخر. والسبب الثاني قيل إنه كان فيه جرح في مقبضه باطن ركبة، هذا أيضا فيه رواية. والسبب الثالث قيل إنه ما وجد أرض دمثة، والسباطة يعني السباطة الكناسة هذه تكون دمثة وغيرها أرض صلبة، فلذلك البال عند السباطة هذه، هذا السبب الثالث. والسبب الرابع وهو أيضا عند عبد الرزاق من كلام عمر إن قال البول قائما أحسن للدبر، بمعنى أنه يمنع مثلا خروج الغائط ويمنع أيضا خروج الصوت إذا كان قائم، إذا كان البول قائم يكون أحسن للدبر، بمعنى أنه يكون أحسن له، وهو عند سباطة قوم معناه أنهم قريبين الناس، فقد يكون هذا أحوط له عليه الصلاة والسلام من شدة حياه لا يخرج شيء هكذا أو هكذا. وعمر يقول في عند عبد الرزاق في المصنف يقول البول قائما أحسن للدبر، يعني عندما يحتاج الإنسان لذلك، قد يكون مثلا دورة المياه جنبها ناس جالسين أو المجلس قريب مثلا وتخشى أنه يخرج صوت ولا يعني الإنسان يستحي، فقد يكون هذا من الأشياء اللي يجوز أن تبول قائما إذا أمنت النجاسة والترشش، لأنه إذا كان قائم يكون دبره محصن كما قال عمر. نعم.
باب البول عند صاحبه
وتصدقه. هذا يرد على عائشة اللي قالت من حدثكم أنه بال قائم فلا تصدقوه، هذا حذيفة حفظ وعائشة ما حفظت، ولكن الأغلب من عهد من حاله صلى الله عليه وسلم الأغلب منه أنه كان يبول جالسا عكس العرب. العرب أيضا تقول هذا بول النساء، يقولون ما بال، يعني يستهزون بالنبي صلى الله عليه وسلم قديما ما بال يجلس كالنساء، إنما كانوا يبولون قائم، هذا من جفائهم، فكان يبول جالس إلا إذا احتاج أحيانا. نعم.
باب البول عند صاحبه وتستر بالحائط.
نعم، البول عند صاحبه حتى لو كان عندك صاحب يسترك كما فعل حذيفة، أو تستتر بحائط. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور.
من أصرح بعثمان بن أبي شيبة؟ جرير بن عبد الحميد، منصور بن المعتمر السلمي. نعم.
عن أبي وائل عن حذيفة قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباط قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم، فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ.
يعني يكون ظهر حذيفة لظهر النبي صلى الله عليه وسلم يستره، ما وجد شيء، البول أعجله ما وجد شيء، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب بعيدا ويستتر بنخل أو شجر أو شيء، لكن ما وجد شيء، فجعل الحائط من هنا يستره وصاحبه يستره من خلفه ظهره إلى ظهره بعيدا عنه، يعني خلف ظهر، وهذا الذي استطاع عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف. نعم.
باب البول عند سباط قوم.
نعم.
حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، فقال حذيفة ليته أمسك، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباط قوم فبال قائما.
حذيفة على حق وأبي موسى الأشعري على حق، كلهم على حق، أبو موسى إنما يقصد التحرز من البول ما في شيء، وحذيفة قال ليته أمسك، يعني ليته ما يشدد عاد مرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأيته كان أتى سباطة قوم وبال قائما، فمقصود حذيفة عدم التشديد، يعني لأن أبو موسى قال ترى بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوبهم البول يقرضون بالمقراض، بني إسرائيل ما عندهم غسل، عندهم قص، لو شيء يصيب ثوبك تقص بالمقص، أمر شديد، نحن خفف عنا الغسل، فقال أبو موسى يشدد يقول احمد الله وأنتم افعلوا 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 افعلوا، فخشي حذيفة أنه يزيد، فقال ليت أمسك يكفي، النبي صلى الله عليه وسلم بال قائم وأنا معه عند سباطة قوم، يعني أن فيه الوسط لا هكذا ولا هكذا. نعم.
باب غسل الدم. حدثنا محمد بن
مسلم يقولون أن حكى غير واحد الإجماع على نجاسة الدم، يقول الشيخ باز حكى غير واحد الإجماع على أن الدم هذا نجس، والمقصود بالدم دم الآدمي أو الدم المسفوح، أما الدم اللي مع اللحم يكون في العروق اللي يكون من المرق هذا بالإجماع أنه طاهر، الدم اللي يتخلل في اللحم أو في هذا، أما الدم المسفوح في البهائم أو دم الآدمي. نعم.
حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة النبي،
هذه فاطمة بنت المنذر، إذا قال هشام حدثتني فاطمة عن أسماء زوجته، فاطمة بنت المنذر من الزبير وأسماء بنت أبي بكر جدة الاثنين، هشام بن عروة بن الزبير وأسماء زوجة الزبير، دائما إذا قال هشام حدثتني فاطمة عن أسماء هي زوجته. ويحيى اللي حدث عن هشام يحيى الأنصاري بن سعيد. نعم.
قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه.
نعم، يقول عليه الصلاة والسلام تحته، هذا الدم تحته معناه النجس، لو كان مو بنجس ما قال هذا، ثم تقرصه، القرص يعني تقرص الثوب نفسه بمعنى أنه تفعل بهكذا تدلكه دلك، ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه، هذا اللي تستطيع، آخر ما تستطيع، آخر شيء تستطيعه هو هذا. وقال القاضي عياض عندنا في الحاشية أيضا من القرص تقطعه بظفرها، نفس الظفر، مثل عملية القرص هذه، بالظفر تقرصه بالظفر حتى يذهب هذا. وفي هذا فائدة ومذكورة في الحديث في رواية أخرى، إن أثر الدم ما يضر بقائه، يعني بعض اللون الأحمر تغسل يبقى لون أحمر يعني خفيف ما يضر، قال اغسليه ولا يضرك أثره، فأثر النجاسة إذا بقيت ذهبت ما بقي شيء لا ما يذهب هذا ما يضر. نعم.
حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية حدثنا عائشة بن عروة عن أبيه.
نعم، أبو معاوية اللي تقدم محمد بن خازم، ومحمد هذا بن سلام. نعم.
عن عائشة قالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش،
هذا أحد الأحاديث الثلاثة التي يدور عليها باب الحيض والاستحاضة، حديث فاطمة بنت أبي حبيش. نعم.
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.
نعم، يعني هذا المرأة اللي تستحاض هذا هو الحكم فيها، إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، وإذا أدبرت تغسل الدم وتصلي وتتوضأ لكل صلاة. قال الإمام أحمد والشيخ عبد العزيز بن باز أيضا وغيرهم قالوا من أحسن الأقيسة، وإن كان ليس بقياس، لكن من أحسن الأقيسة قياس من فيه سلس البول على المستحاضة اللي حدثه دائم، فحكم من فيه سلس البول أو حكم من فيه استطلاق ريح حكمهم حكم المستحاضة، المستحاضة نفس الحكم، وهي أن حدثها دائم الدم يخرج منها باستمرار، والآخر يخرج منها البول باستمرار، والثالث يخرج منه الريح باستمرار، والمرأة مثلا قد يخرج ريح من فرجها أو رطوبات باستمرار، هذا نفس كل الحكم واحد، ولذلك نحن ما نقول هذا قياس، وإنما نقول هذا أمر واضح العلة، واضح إن المسكوت عنه مثل المنطوق به تماما، يعني يسمونه مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة مثل قول الله عز وجل، وهذا عند السلف كثير استدلال به، ليس مثل مفهوم المخالف، مثل قول عز وجل فلا تقل لهما أوف، يدخل في ذلك كل أنواع عدم الاحترام للوالدين، فما تقول إنه قياسا على التأفيف قياسا على التأفيف لا، نقول كلها سواء مثل عد سواء أن يكون أولى أو مساوي أو أدنى، كلها يسمى مفهوم موافق. كذلك هنا لما تأملوا السلف، وإذا هي هذه نفس الصورة، هي نفس الصورة، الفرق فقط في النجاس، هذا يخرج من الدم وهذا يخرج من البول وهذا يخرج من الريح، وهذا حدث مستمر لا يمكن التحرز منه، وهذا حدث مستمر، هذا ما يسمى قياس، يسمى مفهوم موافق، يعني تسمى صور متماثلة تماما، والشريعة تأتي بالمتماثل هذا. لكن قال أحمد إن كان قياس فهذا أحسن قيسته، أنهم جعلوا اللي فيه سلس البول مثل المستحاضة. نعم.
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه.
نعم، عبدان عن عبد الله اللي هو بن مبارك، وميمون عمرو بن ميمون الجزري نسبة الجزيرة الفراتية. طيب تقول عائشة كنت أغسل جنابة، هذا لذلك البخاري ايش قال في التبويب؟ غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة، كله داخل في كلمة الجنابة، حتى ما يصيبه من المرأة يغسله. فقالت كنت أغسل الجنابة يعني المني وما كان مثله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه عليه الصلاة والسلام. الناس ما كان عندهم ثياب، إنما الواحد عنده ثوب الواحد، ولذلك يغسل ويفرك إذا كان يابس في صحيح مسلم. قالت وأفركه إذا كان يابسا، إذا كان المني يابس تفرك سواء من احتلام ولا من جماع من غير، وإذا كان رطب تغسله بالماء ويخرج يصلي بالناس وبقع الماء في ثوب عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا يدل على أن الأصل عدم التخصيص، ما يجوز أن نقول الأحكام خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم تبطل الشريعة علينا، العلماء متفقين على أن الأصل أنه أسوى للناس، إلا الشيء اللي خاص به هو الخاص هو اللي يحتاج إلى دليل، الأصل أنه أسوى للناس. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشة هان وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار.
نعم المجمل فوق هو المفسر تحت عمرو عن سليمان فسرت قبله وبعده. نعم ما شاء الله مطرنا بفضل الله ورحمته نعم.
قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء.
نعم.
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قال قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء.
نعم.
حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعة.
نعم.
باب أبواء الإبل والدواب.
نعم. وطارة المني عاد ثابتة هنا غسلت هذا فقط حتى لا يستقذر الناس وللصواب أن المني طاهر. نعم.
باب أبواء الإبل والدواب والغنم ومرابضها. وصلى أبو موسى في دار البريد
السرقين. السرقين يطلق بالقاء القاف المخففة وبالجيم. ما هو السرجين أو السرقين؟ ها السماد. السماد السماد سمك ذاك السردين هذا السماد. السماد الغنم يضعونه يجمعون أحيانا في بيت يستفيدون منها المزارع. فيقول إن أبو موسى صلى في دار البريد وفي دار السرقين اللي فيها السماد والبرية إلى جانبه يعني الأرض العذية الصافية إلى جانبه وقال ها هنا وثم سواء يدل على أنهم ما عندهم أي شك في طهارة أرواث الأغنام ومأكول اللحم. نعم.
والبرية إلى جنبه فقال ها هنا وثم سواء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قدم أناس من عكل
من عكل أو عرنة. طيب نقف عند حديث العرنيين. الأسبوع القادم ما في درس لأجل المسافر واللي والأسبوع اللي بعد إن شاء الله نستكمل بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يفقهنا في دينه ويرزقنا العمل بما نسمع. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.